الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرعه المجيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد مرة مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله عندي له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف. هذا الباب فيه نوع شبه بالباب الماضي، نعم بباب ماضي مر معنا، وهو باب الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فإن هذا من كفران النعمة، إضافة النعمة إلى النفس. على علم عندي، على علم مني بوجوه المكاسب، على قول بعض العلماء في إضافة النعمة إلى النفس، فهو داخل في كفران النعمة. وقد سبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن النعم تضاف إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تضاف النعمة إلى السبب مع تناسي خالق الأسباب وهو الله عز وجل. هذه الأمور سبقت معنا في ذاك الباب. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عند عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وليس فيما ذكره اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: إنما أوتيته على علم. في وقت الحاجة يعترف بربه سبحانه وتعالى فيدعوه وينيب إليه، فإذا جاءته النعمة لا يشكر ربه على النعمة بل يضيفها إلى نفسه. وقال إنما أوتيت على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حريض لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، يعني لا أعطاه الله عز وجل لشرفه والعلو مكانته، وإنما هو الابتلاء والامتحان. بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي، ليبلوني أشكر أم أكفر. هكذا يقول سليمان عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله عز وجل عنه، فهو ابتلاء من الله عز وجل لعباده، النعم ابتلاء من الله عز وجل لعباده. قال: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أن يطيع أن يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون، قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة وزعم هذا الزعم، وادعى الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم سمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهل من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك بما فيه من عبرة ولم يسمهم فإنه لا حاجة في تسميتهم وإنما يذهب عن تسمية ما لا حاجة في تسميته قليل الحظ الحظ في العلم يحرصون على الشيء الذي ما فيه كثير فائدة ويضيعون ما يحتاجون إلى إلا معرفته. هذه حال كثير من الناس يبحثون عن اسم كذا واسم كذا مع أن معرفة ذلك كما يقال لا يسمن ولا يغني من جوع. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قبل الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق والطائف أنه سأل الإبل والله أعلم. فأعطي ناقة عشراء وقوله فأعطي ناقة عشراء لأنه سأل الإبل. قال فأعطي ناقة عشراء أي في الشهر العاشر من حملها وحد أنفس الأموال ناقة العشراء إذا كانت حاملة في الشهر العاشر هي من أنفس الأموال. ولهذا قال الله عز وجل وإلى العشار عطلت بمعنى أهملت بشدة الأهوال فإنهم كانوا يهتمون بها إذا صار في الشهر العاشر لما يرغبون من النتاج وينتظرونه. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدر للناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. والله ما سأل البقر. قال فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه. وهنا الأعمى لم يقل بصرا حسنا والذين سبق ذكرهم اشترطوا الشيء الحسن فقال الأبرص نعم لون حسن وجلد حسن والأقرع قال شعر حسن وأما الأعمى فقال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردة، والغنم فيها السكينة وأهلها كذلك، وأما الإبل كما هو معلوم فيها الغلظة وأهلها كذلك. قال: قال الغنم فأعطي شاة واردة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، فحصلت له البركة من دعوة الملك بارك الله لك فيها، حصلت هذه البركة في دعوة الملك، فدعوة الملك يحصل فيها بركة، ولهذا ينبغي الحرص على دعاء الملائكة، والملائكة يدعون للعبد في أشياء متعددة، إذا قضى صلاته وانتظر الصلاة فإن الملائكة يدعون له ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، فإن دعوة الملائكة وفيه البركة. وهكذا إذا دعا لأخيه ظهر الغيب قال له الملائكة ولك بيد الرحم إلى غير ذلك، فتحصل البركة على عظيم بدعاء الملائكة، فهم عباد المقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، انقطعت به الأسباب، ما استطاع أن يواصل سفره إلى مقصده، انقطع به الزاد والراحلة، الأسباب التي يصل بها إلى مقصده، وهذا من باب ضرب الأمثال، فلا يدخل في الكذب، لا يدخل في الكذب، وإنما هو من باب ضرب الأمثال، فهو كما يقول العلماء يدخل في المعاريض ولا يدخل في باب الكذب الصريح، لأنه من باب الأمثال. فكأنه يضرب له المثل به حتى يعتذر، وما زال العلماء يضربون الأمثال بأشياء خيالية من باب العبرة والعظة، ولا يقال أن هذا من الكذب، وربما يذكرون بعض القصص للحيوانات التي ليس لها أساس من الصحة، وخطاب بين الحيوانات من باب ضرب الأمثال، ما عدا الحيوان ذاك ما تكلم بذاك الكلام، والحيوان الآخر ما تكلم بذاك الكلام، وغرض العلماء في ذلك ضرب الأمثال، وقد يذكرون القصص الخيالية في بني آدم وهو من باب ضرب الأمثال، وقد يجرون كلاما حتى بين الجمادات، وربما فعلوا مناظرة بين الجمادات ومناقشة بين بعض الجمادات، وتلك تحتج بكذا وتلك تحتج بكذا، وكل ذلك من باب ضرب الأمثال، فهذا لا يعد من الكذب، لأنه قد علم المقصود، أن العلماء يقصدون في ذلك ضرب الأمثال للاعتبار، فهذا مما يسوء في لغة العرب، ومما فعله العلماء، ومما أخبر عنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أيضا مرض الأمثال ومثل ومثل الأنبياء، وذكر البناء الذي أحكم إلا موضع لبناء، وأن الناس يأتون ويقولون ما أحسن هذا البناء لولا تلك اللبنة، وما هي بناء حقيقي حصل في هذا الأمر، وإنما هم بالضبط الأمثال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو اللبنة، أكمل الله عز وجل به النبوة وأتم الله عز وجل به الدين عليه الصلاة والسلام. فضرب الأمثال لا يدخل في مسمى الكذب عند أهل العلم، وما فعله هذا الملك من هذا القبيل، أراد ضرب المثل لذلك الشخص من أجل أن يعتذر، فلا يعد هذا من قبيل الكذب، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام ذلك، فهم عباد مكرمون طائعون لربهم سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يقعون في الكذب. قال فأتى الأعمى فقال طيب قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، مع أن الله عز وجل أعطاه واد من الإبل، وهذا طلب منه بعيرا واحدا، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، يعني لو أعطيناك ما أردت ضيعنا سائر الحقوق، صحيح أن عندي مال كثير لكن الحقوق كثيرة عندي، ما أستطيع أن أعطيك هذا المقدار، هذا الشيء كثير، أعطيك إليلا وعندي حقوق كثيرة، لو أعطيته ضيعته، ما علي من الحقوق، وكل هذا من الاعتذار الباطل، وهو جشع وطمع على الدنيا، ما هو ما في حقوق كثيرة. قال فقال الحقوق كثيرة، فقال يا الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه والعياذ بالله، يعرف نعمة الله ثم ينكرونها. قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، واستعمل فيه استعمل فعل الماضي صيرك، أشد من الفعل المضارع في توكيد التصير، وأنه كالشيء المتحدث عنه الذي قد صار واقعا يتحدث عنه، فأنا أشد الدعاء في الدعاء عليه، ما قال فسيصيرك الله إلى ما كنت عليه، قال فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصري شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وهذا اعترف بنعمة الله، فخذ ما شئت أي من الغنم، ودع ما شئت أي من الغنم، وهذا غاية الجود والكرم، فخذ ما شئت ودع ما شئت، غاية الجود والكرم، والله لا أجهلك اليوم بشيء فاتقل الله. وأقسم بالله عز وجل أنه لا يشق عليه، لا أجهل إلا أشق عليك، يعني مهما أخذت من الغنم فلا أشق عليك بردها، خذ ما شئت ودع ما شئت، مهما أخذ من الغنم ومهما كثر الأخذ فإنه لا يشق عليه بأخذها منه. وأقسم بالله عز وجل بذلك، وهذا من أعجب الكرم الذي حصل في هذا الرجل، أذهب الله سبحانه وتعالى عنه البصر قبل ذلك وأعطاه البصيرة والنور في قلبه، ثم رد الله سبحانه وتعالى البصر فاجتمع في حقه البصران، بصر العين وبصر القلب، فسدده الله سبحانه وتعالى بالقول لما فيه من الخير والصلاح والصدق، رحمه الله. قال والله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله، فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليته فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. ولم يذكر في الحديث مآل الرجلين هل افتقرا وصار إلى ما صار إليه، لأن هذا شيء معلوم، فإن الله عز وجل ابتلاهم والملك قد دعا بتلك الدعوة وهي دعوة مستجابة، فظاهر الأمر أن الأقرع صار فقيرا وعاد إليه القرع، والأبرص صار عاد فقيرا وعاد إليه البرص، نعم هذا هو الظاهر. قال الشارع قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، قال والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، قول أنتجا وفي رواية فنتجا معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة أي الذي يسعى في إيلال الناقة مثل كالقابلة للمرأة التي تسعى في إيلالها. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وبمعنى أنتج الناقة، الولد الناتج والقابل معنى واحد، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. قوله انقطعت لي الحيلان هو بالحاء المهملة وبالواء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أجهدك معنى لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي، وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أدي حق الله فيها بنعمة فحل عليها السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيام بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن النعم إذا ما شكرت قرت، وإذا ما كفرت فرت، فإذا أنعم الله عز وجل على النعمة فلم يكن بشكرها سرعان ما تفر، وإن تأتى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. قال العلامة ابن القيم أصل الشكر والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعمل في محابه وطاعته فهذا هو الشاكل لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل للمنعم ومحبته والخضوع له. قول قبل الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. قال معلم المسائل الأولى تفسير الآية ولن ألقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الثاني ما معنى ليقولن هذا لي؟ وقد بين ذلك المؤلف في كلام جماعة من السلف. الثالث ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي؟ ومن جملة الأقوال على علم عندي بطرق الكسب، أو على علم عندي أني أستحق ذلك، فالله عز وجل علم أنه يستحق ذلك فأنعم عليه بتلك النعمة. قال رابعنا في هذا القصة العجيبة من العبر العظيمة، وهي قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وفي هذا أيضا عدم شكران النعمة، عدم شكران نعمة الله عز وجل بالولد، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الولد الصالح الذي ليس فيه عيب في بدنه، وقد يكون مع ذلك السمع في حقه الصلاحان صلاح الدين والبدن، وإذا بالوالدين يقعان في الشرك في ذلك الولد على ما سيأتي إيضاحا. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله، قال الإمام أحمد في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحامد فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث، فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد المشار من دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعض عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. وروى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرع الرازي عن هلال بن عياض عن عمر إبراهيم به مرفوعا. وقال: وعلى كل من هذا الحديث المرفوع لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يصح نسبته ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من حيث الإسناد ولا يستقيم من حيث المعنى. أن ينسب الشرك إلى آدم وحواء رضي الله عنهما، فإن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء قد عصمه الله سبحانه وتعالى من الشرك، فالأنبياء قد عصم الله هم معصومون الشرك ومن الكفر عليهم الصلاة والسلام. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سالم بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وهذا معنى الحسن، كلام الحسن تسمه كلام الحسن. وقد اختار من واحد من أهل العلم الحافظ ابن كثير، وهكذا العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، وغير واحد من أهل العلم المحققين ساروا على كلام الحسن، وأن هذا لم يكن في آدم عليه الصلاة والسلام وإنما في ذريته. وأول آية في آدم وآخرها انتقاء للذرية، من أولها في شأن آدم وآخره هو انتقاء إلى الذرية. قال رحمة الله يعلم حدثنا أبي يوسف قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد قتادة قال كان حسن يقول هم اليهود النصارى رزقهم الله أولادا فحولوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال علم ابن كثير تفسير. وأما الآخر فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسمينه به اللعاش فولد له رجلا فسماه عبد الحارث، يعني نسبة العبودية إلى إبليس، حاشا آدم وحواء من ذلك، وأن يصدق إبليس في هذا الأمر وقد علم كيده ومكره بهم حين وهما في الجنة. قال فيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وأول آية ما شكنا في آدم وحواء هو الذي خلق من نفس واحدة في شأن آدم وحواء وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أخذ دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالح لنكونن من الشاكرين. وما بعد ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون في شأن الذرية. ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان، ولو كان مراد آدم وحواء لقال عما يشركان لو كان الشرك حصل منهما. فلما قال عما يشركون دل على أن هذا حصل للمشركين من ذرية آدم وحواء. ومن هذا الانتقال له نظائر في كتاب الله عز وجل كقول سبحانه وتعالى في شأن خلق الإنسان كيف؟ نعم وخلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قلب مكين. ولقد أرسل من سلالة من طين شنو المراد بذلك؟ آدم. ثم جعلناه هل المراد بذلك آدم ولا الذرية؟ انتقال الذرية. ثم جعلناه نعم نطفة في قلب مكين المراد بذلك الذرية. فقد يحصل الانتقال من الأصل إلى الفرع. الانتقال من الأصل من البر من آدم إلى ذريته. والآن هنا كذلك حصل الانتقال من آدم إلى الذرية. والقرينة اللفظية قول سبحانه وتعالى فتعالى الله عما يشركون ولم يكن يشركان. والقرينة المعنوية تنزيه آدم عليه الصلاة والسلام من الشرك، فإنه إن كان حصل منه الشرك وحاشاه فإما أن يموت عليه وإما أن يتوب منه، فإن كان تاب منه لذكر الله عز وجل توبته، فإنه يبعد أن الله عز وجل يذكر ذنبا من ذنوب أنبيائه ورسله ولا يذكر التوبة. وإذا مات عليه فهذا أشد وأشد وحاشاه أن يموت على الشرك. ولما يجيء نعم ولما وفي حديث الأشراع لما يأتي الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام بماذا يعتذر لهم؟ لأكل الشجرة، لو كان حصل منه شرك أيوة شرك، لكن الشجرة ولا الشرك؟ الشرك، لو كان حصل منه الشرك لكان الاعتبار به أشد من أكل الشجرة، هذا يدل على أن الذنب الذي حصل منه هو أكل الشجرة، ما حصل منه شرك، ولو حصل منه شرك وحاشاه لاعتبر به، فإنه أشد من مسألة أكل الشجرة، فكل هذه قرائن معنوية تدل على بطلان من هذا القول وتنزيه آدم عليه الصلاة والسلام وحواء من هذه الأقوال الغير صحيحة. نقف عند أخذ ابن عباس، هو أخذ لا يروى عند ابن عباس لكن يروى عند ابن عباس ولا يثبت، والآثار موجودة في الباب لعلها من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.